بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الأول من شرح أصول الإيمان، هذا الكتاب العظيم الذي تضمن في طياته مجموعة من الأحاديث العظيمة في أصول الإيمان بالله جل وعلا. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من تلك الأحاديث، إلا أن المتأمل لهذه الأحاديث يجد أنها تضمنت أصول الإيمان بالله جل وعلا. أولا، الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، وبأنه الله جل وعلا الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وأورد المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث في باب توحيد العبادة. الإيمان كذلك بربوبيته جل وعلا، وهو الإيمان بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والعلم وغير ذلك. والنوع الثالث هو الإيمان بأسمائه جل وعلا وصفاته، وإثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى كذلك جملة من الأحاديث في بيان أركان الإيمان بالله جل وعلا. أركان الإيمان بالله أيها الإخوة، ينقسم الإيمان بها إلى قسمين. القسم الأول إيمان إجمالي، والقسم الثاني هو إيمان ماذا؟ تفصيلي. المصنف رحمه الله سيذكر لك هنا الأحاديث التي تدل على الإيمان ماذا؟ على الإيمان التفصيلي. ولأجل ذلك لابد على طالب العلم أن يعتني بهذه الأحاديث عناية عظيمة. ومنهجنا أيها الإخوة في الشرح سيكون متوازنا بين شرح معنى الباب، وشرح كذلك مفردات الألفاظ، وشرح الحديث شرحا إجماليا، ثم أخذ الفوائد من الحديث، ثم رابعا الإشارة إلى المسائل المهمة التي تضمنها هذا الحديث، مع الإشارة إلى بعض القضايا الخلافية بين أهل السنة وبين غيرهم باقتضاب بسيط. باقتضاب ماذا؟ بسيط. يقول المصنف أو عنوان هذا الكتاب هو أركان الإيمان. أولا، هذا المصطلح أيها الإخوة، مصطلح أركان الإيمان، لم يرد في الأحاديث، إنما هو مصطلح اصطلح عليه أهل العلم لبيان أن من لم يؤمن بهذه الأركان ولم يحققها فإنه لم يؤمن بالله جل وعلا. فالركن أيها الشيء ما يقوم عليه غيره، ومنه ركن ماذا؟ الدار، وأساسها وبنيانها الذي يقوم عليها. فأركان الإيمان التي جاء ذكرها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث جبريل المشهور الذي تعلمونه، هذه هي أركان وأسس الإيمان، فمن لم يؤمن بها فإنه ليس بمؤمن بالله جل وعلا. نعم، باب معرفة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتسليم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين وارحمنا برحمتك يا يوم الدين. قال المصنف رحمه الله:
أولا أيها الإخوة، أنا ألاحظ أن يعني بعض الإخوة يبدأ بعادة اللهم اغفر لشيخنا، وحقيقة أيها الإخوة فليكن العلم رحما بين أهله. الشيخ أيها الإخوة تطلق في إطلاقات العلماء على أربعة إطلاقات: تطلق على الرجل الكبير في السن ولست منهم، وتطلق كذلك على شيخ القبيلة ولست منهم، وتطلق على شيخ المال ولست منهم، وتطلق على شيخ العلم نحن لن نبلغ هذه المرتبة إلى الآن. فأنا أحب أيها الإخوة أن الإخوة يبدأون مباشرة بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما هي عادة العلماء. نعم تفضل. قول المصنف باب معرفة الله والإيمان به. أولا المعرفة أيها الإخوة هي أحد فروع العلم، فالعلم منه ما هو علم ومنه ما هو معرفة. والمصنف رحمه الله أطلق المعرفة هنا من باب العموم في معنى العلم، وإلا المعرفة أيها الإخوة أكثر ما تطلق في النصوص جاءت مذمومة ولم تكن ماذا؟ لم تأتي ممدوحة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والله جل وعلا لم يطلق عليه عارف بل يقال هو عالم، لأن المعرفة عند بعض العلماء قد يسبقها جهل. لكن المصنف هنا أراد المعنى العام، قال باب معرفة الله. معرفة الله أيها الإخوة لا يمكن إلا أن تكون كما ذكرنا لكم، أولا بمعرفته بألوهيته. ما معنى معرفته بألوهيته؟ هو معنى توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، هذا تعريف، أو هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أو هو صرف جميع العبادات لله خالصة. هذه هي ماذا؟ تعريف توحيد الألوهية. ومعرفة الله كذلك تكون بربوبيته، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعال العبد، بأفعال العباد، بأفعاله جل وعلا. توحيد الله جل وعلا بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العبد، أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغيرها. النوع الثالث أيها الإخوة توحيد الله في أسمائه وصفاته، وهو توحيده جل وعلا بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. الحديث الأول.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أرضى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى. هذا يسمى عند العلماء أيها الإخوة بالحديث القدسي. والحديث القدسي أيها الإخوة يختلف عن القرآن الكريم، ويختلف كذلك عن الأحاديث الأخرى. فأما الفرق بينه وبين القرآن فعدة فروق ذكرها علماء المصطلح، ولا بأس أن نشيرها على السريع. أولا الحديث القرآن الكريم ثبت بالتواتر وقطع العلماء بصحته، وأما الحديث القدسي فمنه ما هو متواتر ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو صحيح، فهو يختلف في الثبوت. هذا أولا. ثانيا القرآن الكريم أيها الإخوة متعبد بتلاوته، وأما الحديث القدسي فهو ماذا؟ فهو ليس متعبد بتلاوته، بمعنى ماذا؟ أنه يعني من قرأه فإنه لا يؤجر بمثل إجرانه للقرآن أو حصول الأجر له بالقرآن. الفرق الثالث وقد ذكره جمع من علماء المصطلح، قالوا إن القرآن لفظه من الله ومعناه من الله، وأما الحديث القدسي فهو لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وأما معناه من الله، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح من أقوال العلماء أن لفظه الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. وهي مسألة أيها الإخوة دخلت من المصطلح في باب العقيدة، وليس محل هنا يعني بيانها. يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى بمعنى أنني غني، وفي هذا إثبات لربوبيته جل وعلا وغناه سبحانه وتعالى عن خلقه، وأنه أغنى الشركاء. ومعنى كونه جل وعلا أغنى الشركاء أي إذا كان ثمة شركاء في أمر من الأمر يتشاركون، وكل واحد يحتاج إلى الآخر، فأنا أغنى الشركاء فلا أحتاج إلى غيري مطلقا، فلا أحتاج إلى غيري مطلقا. والشركة أيها الإخوة تارة تكون ممدوحة وتارة تكون مذمومة. وقوله هنا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي أنني لا أحتاج إلى غيري، هذا أولا. ثانيا شركة غيري لا تفيدني. ثالثا أن الشرك في حقي نوع من الظلم، لأن الذي يشترك مع غيره هو يحتاج، والله جل وعلا لا يحتاج، إذ من كمال ربوبيته غناه سبحانه وتعالى عن خلقه، ولذلك لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ وزيرا ولم يتخذ رفيقا، جل وعلا تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أغنى الشركاء عن ماذا؟ عن الشرك. وقوله هنا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الشرك هنا أيها الإخوة جاء فيه عموم، الشرك بمعنى يشمل أن يكون الشرك أكبرا ويشمل أن يكون الشرك ماذا؟ أصغرا. فهو جل وعلا غني غنى مطلق عن الشرك الأكبر وعن الشرك ماذا؟ الأصغر كذلك. فهو سبحانه وتعالى لا يرضاه ولا يقر به سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى الشركاء. ثم قال فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري. هنا أيها الإخوة فيه الإشارة إلى توحيد الألوهية، وهي بقوله أشرك معي فيه غيري، أي في ماذا؟ في العمل وفي العبادة. فمن أشرك مع الله جل وعلا غيره في العبادة فقد ماذا؟ فقد حقق الشرك به سبحانه وتعالى، وهو غني عن ذلك. الغنى أيها الإخوة أو الغني هو المستغني عما سواه. والغنى أيها الإخوة هنا ينقسم أو له فرعين، غناه في نفسه فهو جل وعلا قائم بنفسه جل وعلا، وهو معنى اسم الله جل وعلا الحي واسم الله جل وعلا القيوم، فهو في ذاته جل وعلا غني فلا يحتاج في ذاته إلى غيره، وهذا معنى كونه جل وعلا حي قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالغنى هو نوع من أنواع الحياة المطلقة الكاملة، لأن الحي أيها الإخوة هو من له الحياة الأبدية السرمدية الذي لا ابتداء لها ولا انتهاء، وأنت في أثناء حياتك تحتاج إلى غيرك هذا المخلوق، أما الله جل وعلا فهو حي وهو غني جل وعلا أن يحتاج إلى غيره. والقيوم أيها الإخوة من باب الفائدة هو القائم لنفسه والقائم كذلك لغيره، فجميع المخلوقات إنما تقوم به سبحانه وتعالى، ولو أن السماوات ولو أن الأرض ولو أن جميع الخلائق تركهم الله جل وعلا بدون كلاءته وعنايته أجزاء أجزاء من الثانية لهلكوا جميعا. إذن قولنا الغني هنا هو بمثل قولنا الحي القيوم الذي له الغنى المطلق. والآيات أيها الإخوة في غناه كثيرة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وبين الله جل وعلا أنه لو كان ثمة شركة أو لو كان ثمة إله معه جل وعلا يدبر هذا الملكوت لفسد هذا الكون، ولم يستمر بهذه الدقة المتناهية التي ماذا نراها. والشركة أيها الإخوة منتفية في حق الله جل وعلا. لماذا الشرك منتفية لحق الله جل وعلا؟ أولا لأنه خلق الكون وحده، فماذا يشاركه فيه جل وعلا، أو من يشاركه في خلقه ابتداء، فكيف تكون له الشركة؟ ثانيا أيها الإخوة، الشركة منتفية في حق الله لتفرده بالأسماء الحسنى وبالصفات ماذا؟ العلى، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهو جل وعلا تفرد في خلقه فانتفى كونه معه شريك. ثانيا تفرد جل وعلا في أسمائه وصفاته. ثالثا تفرد جل وعلا في غناه عن خلقه جل وعلا. رابعا تفرد جل وعلا في حكمه وفي تدبيره وفي تصريفه للأمور، فهو الحاكم وإليه الحكم، وهو الذي يشرع جل وعلا، وهو الذي يقضي بين الخلائق. ولأجل ذلك انتفت الشركة عن الله جل وعلا. الأمر الخامس، انتفت الشركة عنه جل وعلا لأنه المستحق للعبادة الذي لا يعبد سواه ولا يلجأ إلى ماذا؟ إلى عداه. ولذلك إذا جئتم للقضية الأولى وهي الخلق، قلنا الآيات عليها كثيرة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. أما النقطة الأخيرة وهي العبادة، فأدليلها أكثر من أن يحصر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخشون عذابه. هذه الآيات تدل على أن المعبودين من دون الله جل وعلا هم يحتاجون إليه سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهم يتقربون إلى الله وهم يحتاجون إلى الله وهم الذين يرغبون إليه سبحانه وتعالى، فكيف يجعل هؤلاء شركاء مع الله جل وعلا في العبادة؟ فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن ماذا؟ عن الشرك. قوله هنا: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري. قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، تلاحظون أن العمل هنا جاء فيه عموم، فمن أشرك مع الله في أي عمل من الأعمال فهو داخل في هذا العموم. من عمل عملا، من ألفاظ العموم، عملا جاءت هنا نكرة. العمل أيها الإخوة يشمل أن يكون عملا قلبيا، ويشمل أن يكون العمل بدنيا، ويشمل أن يكون العمل ماذا؟ ماليا. نأتي أيها الإخوة إلى قوله أشرك معي فيه غيري. أشرك، الشرك هنا أيضا يشمل أن يكون أصغرا ويشمل أن يكون أكبرا. قوله معي فيه غيري هنا أيضا فيه عموم، إذن عموم في العمل، عموم في الشرك، عموم كذلك في المشروك به. فأشرك معي غيري، سواء كان هذا الغير نبيا صالحا أو ملكا مقربا أو كان وليا مبجلا أو كان شجرا أو حجرا أو معبودا من دون الله، قمرا شمسا أي أمر، أي معبود من المعبودات، فهو داخل في هذا العموم، ليس بمستثنى منه. أشرك معي فيه غيري، حتى ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام فهو يدخل في هذا العموم. وقوله من عمل عملا، العمل ذكرنا لكم أيها الإخوة أنه يشمل العبادات القلبية كمثل الخوف والإنابة والرجاء والخشية والاستعانة والاستغاثة وغيرها مما له تعلق بالقلب واللفظ. إذن يدخل فيه التوكل والإنابة والاستعانة والخوف منه جل وعلا والخشية والرجاء، كل هذه عبادات قلبية لا ينبغي أن يشرك مع الله جل وعلا ماذا فيه غيره. ك كما قال جل وعلا عن أنبيائه: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ماذا؟ خاشعين. فالله جل وعلا ذكر الرغب والرهب وذكر الخشوع، وكلها عبادات لها تعلق بالقلب. ثانيا أيها الإخوة، ما يتعلق بالعبادة البدنية كالصلاة والحج والطواف والسجود والركوع وغيرها من أنواع العبادات البدنية، فهذه لا تصرف إلا لله. ثم العبادات القسم الثالث المالية من الزكاة والصدقات وغيرها، فينبغي أن لا يشرك مع الله جل وعلا ماذا؟ غيره فيها. قوله جل وعلا أو قوله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه ماذا؟ غيري. الشرك أيها الإخوة في العمل تارة يكون في أصل العمل، وتارة يكون في أثناء العمل، وتارة يطرق الشرك على العمل. ونحن نقسم هذا كما ذكره الحافظ بن رجب في شرحه للأربعين النووية، ذكر هذه الأقسام بتفصيل، فمن الحسن أن ترجع لها. قال: الرياء له أحوال، إما أن يحبط العمل من أصله، وهو أن يكون العمل في أصله لغير الله، يعني أنشأ الصلاة من أجل ماذا؟ رؤية فلان، تصدق من الأساس ومن الأصل من أجل رؤية ماذا؟ فلان. فهذا حبوط للعمل من أصله، لأنه أنشأ النية من أصلها لغير الله جل وعلا. فهنا أيها الإخوة يحبط العمل ويحبط الأجر الذي يترتب عليه العمل. القسم الثاني أن يكون أصل العمل كما ذكر العلماء لله، ثم طرأ عليه الرياء، بمعنى أنه صلى 4 ركعات لله، ثم في الركعة الرابعة أطال الركوع من أجل رؤية فلان، أو أنه كان يطوف بالبيت الحرام وفي الشوط السادس أو السابع أطال الدعاء والوقوف من أجل رؤية فلان وفلان. فهنا اختلف العلماء فيها، وذكر ابن رجب أن أصل العمل في ذاته صحيح ويؤجر، ويقع عليه الإثم فيما كانت فيه ماذا؟ الزيادة، أو ما القسم الذي رأى فيه هذا ماذا؟ هذا يؤثم عليه. لماذا؟ لأن أصل العمل هو لله سبحانه وتعالى، والرياء طرأ. وهناك من أهل العلم من يرى أن الرياء إذا طرأ في العمل يحبطه من أوله إلى آخره. القسم الثالث أيها الإخوة أن يطرأ عليه الرياء ولكنه يجاهده ويقاومه ويستعيذ بالله من شره حتى يذهب أثره، فهذا أصح وقال العلماء أنه لا يضره بحول الله. قوله تركته وشركه، تركته، الترك هنا أيها الإخوة جاء على سبيل الذم وعلى سبيل التهجين. تركته أي ترك العامل، وتخيلوا أن يتركك الله جل وعلا ولا يأبه بك ولا ينظر في عملك، أي خسارة أعظم من ذلك. قوله تركته أي العامل، وشركه أي العمل الذي أشرك به، فهو وعيد في أمرين: وعيد في العامل الذي وقع منه الشرك، ووعيد كذلك بعدم قبول ماذا؟ العمل. وابن القيم رحمه الله ذكر مقولة بديعة هنا في كلامه عن شرك الإرادة والنية والقصد، قال: وأما شرك الإرادة والنية والقصد، قال: فذاك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله فقد ماذا؟ فقد أشرك. وسيأتينا إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد مستقبلا، الله أعلم بعد، إذا استمرينا على هذه السلسلة وكتب الله لنا الأعمار والبقاء والانتهاء، وشرعنا في كتاب التوحيد، سنبين لكم مفردات أو أنواع شرك الرياء وأمثلته وكيف صرف القلب فيه بأقسامه المفهومة. هذا الحديث أيها الإخوة يفهم منه عدة فوائد. الفائدة الأولى فيه وجوب الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال وتحريم الشرك به سبحانه وتعالى، وفيه إثبات كذلك وهي الفائدة الثانية غناه سبحانه وتعالى وأنه أغنى الشركاء عن الشرك. الأمر الثالث فيه إبطال لما كان يعتقده أهل الجاهلية من الشراكة لله جل وعلا، فهم جعلوا لله شركاء يتقربون بهم ويتوسلون بهم إليه سبحانه وتعالى. وفيه كذلك من الفوائد وهو أمر مهم أن العمل إذا طرأ عليه الشرك فإنه يحبط ويرد على صاحبه ويأثم منه، لأن الله جل وعلا قال تركته وشركه، ومن تركه الله ولم يأبه به لا شك أنه فيه لا شك أنه في خسارة. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد. نعم، إن الله لا ينام.
قال موسى رضي الله عنه قال طرفين قال بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحكم القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه.
نعم، قول المصرف رحمه الله إن الله لا ينام، هذا التبويب أيها الإخوة هو مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام. هذا الحديث هو شروع من المصنف رحمه الله في بيان صفات الله جل وعلا، وقد ذكرنا لكم أن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه الحسنى وبصفاته ماذا؟ العلى، التي دلت النصوص ماذا؟ عليها. ومن مفردات أو من جملة هذه النصوص هذا الحديث إن الله لا ينام. جاء هنا أيها الإخوة النفي إن الله لا ينام. النوم أيها الإخوة هو دلالة على النقص ودلالة على الحاجة، لأن الإنسان أيها الإخوة لا ينام إلا إذا ارتخت أعضاؤه وضعف بدنه وبدأ عقله ماذا؟ بالتراجع. فالنوم أيها الإخوة هو صفة من صفات ماذا؟ النقص. وأهل السنة القاعدة عندهم أن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن معنى الضد. ما معنى هالكلام؟ يعني أنت عندما تنفي أي صفة من الصفات، فلان لا يظلم، فلان لا يغدر، فلان لا ينام، هذا النفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن معنى الضد. إن الله لا ينام لكمال حياته وكمال قيوميته بخلقه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى النوم، لأن النوم سبب الحاجة، والله لا يحتاج إلى النوم لأنه سبحانه وتعالى الحي القيوم. ولذلك نفى الله جل وعلا عن نفسه النوم ومقدماته كذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة وهي مقدمة ماذا؟ النعاس الذي يتقدم النوم، ولا ينام سبحانه وتعالى. قولنا هنا إن النفي لا يتضمن كمالا إلا إذا تضمن معنى الضد، هذا صحيح أيها الإخوة. أنت عندما تقول عن فلان لا يظلم، قد لا يكون يظلم لأنه لا يستطيع على ماذا؟ على الظلم، لا يظلم لأنه عاجز، لأن العرب أيها الإخوة قديما كانوا يرون أن من لا يظلم يظلم، وأن من أسباب الضعف عدم الظلم. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هو هل هنا يمدحهم أو يذمهم؟ لا، يذمهم لضعفهم، لا يظلمون غيرهم. وقد يكون عدم الظلم لعدم قابلية الشيء، أو تنفي الشيء لعدم قابليته، فأنت تقول الجدار لا يظلم. لماذا لا يظلم؟ لأنه ليس فيه قابلية أصلا للظلم. أما في حق الله جل وعلا فالذي ينفى هو النوم ويثبت كمال الضد، وهو كمال حياته وقيوميته. هذه المسألة. المسألة الثانية أيها الأخوة أن القاعدة عند أهل السنة النفي لا يكون مفصلا عندهم، وغالبا أيها الأخوة النصوص جاءت بالإثبات، وأما النفي فقد جاء في ماذا؟ في مسائل أو في أحاديث قليلة، وكل النفي الذي جاء هو ماذا؟ هو جاء لإثبات كمال الضد. لماذا؟ لأن أهل البدع أيها الأخوة من فتح منكم كتب المبتدع تجد بالثلاثة أو أربعة أو الخمس صفحات كلها نفي، عندهم النفي مفصلا والإثبات مجملا، وأما أهل السنة فعندهم الإثبات مفصل والنفي ماذا؟ مجمل، كما سيأتينا في قواعد باب الأسماء والصفات. يقولون ليس بجوهر وليس بعرض وليس بداخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل وليس بحسي ولا ملموس ولا مشم ولا 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 ولا، عشرة صفحات وهم ينفون. وإذا جاء لك إلى الإثبات قالك له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أنا أسألكم سؤال، لو جينا إلى ملك من الملوك قلنا له أنت لست بزبال ولا كناس ولا فراش ولا 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 ولا، وجلست تنفي له ساعة كاملة، هل أنت تمدحه؟ لا. بينما لو جئت وقلت له أنت شجاع وكريم وسخي يسمع منك السنوات لا يمل. لماذا؟ لأن النفي إن الإثبات في حد ذاته كمالا، وأما النفي فليس مالا فليس بمدحا. الشاهد قوله لا ينام، قلنا لكم لكمال ماذا؟ قيوميته. قال إن الله لا ينام، قال ولا ينبغي له أن ينام. تأملوا هذا النفي المؤكد، لا ينبغي له، لأن الله جل وعلا كتب على نفسه وأحق على نفسه واتصف بالصفات العلى والأسماء الحسنى، فلا ينبغي له جل وعلا أن ينام. وهنا تأكيد لماذا؟ لكمال قيوميته سبحانه وتعالى، وهذا ذكرناه. قوله يخفض القسط ويرفعه، هذا جاء في الحديث ذكر الخفض والرفع. والقسط أيها الإخوة هنا هو الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فالله يخفض الميزان وماذا؟ ويرفعه. وهذا الخفض والرفع هو ماذا؟ هو منه جل وعلا لكمال عدله وكمال حكمه بين بريته. قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. قوله يرفع إليه فيه إثبات علوه سبحانه وتعالى، لأن الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فالمرفوع إليه لعلوه ترفع إليه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن من علامات أو من وسائل إثبات علوه أن الأعمال ترفع إليه وتصعد ماذا إليه؟ إليه يصعد الكلم الطيب، ففيه إثبات علوه. وفيه كذلك وهي الفائدة الثانية أن الأعمال ترفع إليه سبحانه وتعالى، أعمال الليل ترفع وأعمال النهار ترفع. وقد جاء في الأحاديث أيها الإخوة أن الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس كذلك، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وهذا دليل على أن الأعمال ترفع إليه سبحانه وتعالى. وقوله هنا حجابه النور، أي احتجب عن خلقه بالنور، والنور أيها الإخوة حجاب احتجب الله جل وعلا به عن خلقه، فلا ينظر إليه سبحانه وتعالى مع وجود هذا الحجاب. وهذا دليل أيها الإخوة على أن الله قد احتجب عن خلقه فلا يرونه سبحانه وتعالى إلا بكشف هذا الحجاب. حجابه أي ما احتجب به عن خلقه هو ماذا؟ هو النور. وهذا النور أيها الإخوة جاء وصفه، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أولا الله احتجب عن خلقه بالنور، واحتجب كذلك كما جاء في بعض الأحاديث برداء الكبرياء، برداء ماذا؟ الكبرياء، الذي جاء في الأحاديث ذكره كذلك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. الشاهد يا إخوة وأن الله احتجب عن خلقه بهذا النور، وهذا من كمال قدرته ومن كمال علمه ومن كمال سبحانه وتعالى جماله وجلاله. لأن الصفات أيها الإخوة تنقسم قسمين: تارة منها صفات جلال ومنها صفات جمال. فالله من جماله جل وعلا وهو جميل، إن الله جميل يحب الجمال، كل ما تتخيله في الخلق من الجمال فهو من آثار جماله سبحانه وتعالى، ولذلك احتجب عن خلقه بهذا الحجاب وهو النور. قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشفه أو لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجه هذا النور الذي يخرج ما انتهى إليه بصره من خلقه. لماذا؟ لأمرين: أولا لأن بصر الله لا حد له ولا نهاية، ثانيا لأن النور الذي يشع ويخرج ويتلألأ من جمال وجه الله جل وعلا لا يتحمل الخلق إطاقته. ولذلك العلماء يقولون إن الله في يوم القيامة يعطي يعني خلقه أو يعطي المؤمنين في يوم القيامة قوة في الأبصار ليتحملوا هذا النور الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، حجابه النور. لو كشفه أي في هذه الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وما عدا الله جل وعلا مخلوق بما فيهم العرش والجنة والنار والملائكة، فكلهم داخلون في هذا العموم. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى فيه إثبات ماذا؟ إثبات كمال قيوميته سبحانه وتعالى وحياته الدائمة السرمدية، إن الله لا ينام. وفيه إثبات البصر له سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفيه إثبات الحجاب وهو النور الذي احتجب الله جل وعلا به عن خلقه. وفيه كذلك أن الأعمال ترفع إليه سبحانه وتعالى. نعم، إثبات أن لله عينا. أيضا نعم تفضل.
عن الله عن مرفوعة يمين الله ملأ لا تغيبها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يجد ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض أخرجاه. وعن أبي ذر
نعم لا توقف. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يمين الله ملأ، هذا الحديث يليق فيه إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. قوله يمين الله، اليمين والمراد بنا هنا يده سبحانه وتعالى التي وصفت باليمين. وقد ذكرنا لكم أن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. اليد أيها الإخوة هي من الصفات الذاتية التي أثبتها أهل السنة وآمنوا بها على حقيقتها وعلى كيفيتها التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ودليل إثبات اليد أيها الإخوة آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت ماذا؟ بيدي. وقوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأحاديث إثبات اليد يا الإخوة كثيرة لا عد لها ولا حصر، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، واليد هنا أيها الإخوة هي يد حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. وقد حرف بعضهم اليد هنا وقالوا أنه المراد بها النعمة، وهذا ليس بصحيح لعدة أمور. أولا هذا تحريف لللفظ عن ظاهره. ثانيا أيها الإخوة اليد هنا جاءت مضافة إلى الله جل وعلا، والأصل والقاعدة أيها الإخوة أن المضافة إلى الله إذا كان عينا لا تقوم بنفسها فهي صفة من ماذا؟ الصفات. فاليد عين غير قائمة بنفسها، وإضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى موصوفه. ثالثا أيها الإخوة أن اليد وصفت بالصفات لا يمكن أن تكون بمعنى النعمة واليد القدرة. يدي الله ملأى، أي كيف تكون معنى قدرته ملأى؟ خلق آدم أو خلق آدم بيده أي بقدرته. لو كان المراد باليد هنا القدرة، الله خلق جميع المخلوقات ماذا؟ بقدرته. فأي تمييز لآدم عن غيره من ماذا؟ من مخلوقات، لأن الجميع مخلوق بماذا؟ بقدرته سبحانه وتعالى. ثانيا والإخوة تحريف اليد بأنها النعمة، اليد هنا جاء وصفها بالمثنى يدي الله ملأى، والنعمة أيها الإخوة لا عد لها ولا حصر. هل نعمة الله نعمتين فقط؟ لا، بل يداه مبسوطتين، أي بل نعمتاه مبسوطتان. هل النعمة أيها الإخوة تبسط؟ عموما الردود على هذا القول أكثر من أن تحصر، ونرجئه إن شاء الله إلى شرح الواسطية. قوله هنا يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة. أولا يمين الله، الإثبات أيها الإخوة هنا لليمين هو إثبات بما دلت عليه ماذا؟ النصوص. فهي يمين تليق به سبحانه وتعالى، كقاعدة أهل السنة ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. فنحن نثبت اليمين لله. جاء أيها الإخوة في بعض الروايات وكلتا يديه يمين، أي يمين ذات شرف وسخاء وعطاء وإنفاق. وكلتا يديه يمين من اليمن أيضا. والعرب أيها الإخوة تصف الشيء باليمين إذا كان شريفا وكان ماذا؟ كريما، فيصفونه باليمين. جاء أيها الإخوة في صحيح الإمام مسلم، هذا ذكره أهل العلم وذكره شراح الأحاديث، جاء وصف اليد كذلك في صحيح الإمام مسلم بالشمال. فأهل العلم أيها الإخوة اختلفوا هل توصف اليد الأخرى بالشمال أم لا. فمن أخذ برواية الإمام مسلم وصفها بالشمال، وقالوا إن وصفها بالشمال لا يتضمن نقصا، فيدي الأولى يده الأولى يمين والثانية تطلق بأنها ماذا؟ بأنها شمال. ومع إطلاقها بأنها شمال فهي فيها من اليمن والكرم والعطاء، وفيها كذلك من الكرم والجود بمثل ما في اليمين. ومن أهل العلم من شذذوا رواية مسلم وقالوا إنه لا تطلق على الأخرى لفظة ماذا؟ الشمال، ويعني لا تطلق على الأخرى لفظة الشمال، إنما تقال كلتا يديه ماذا؟ يمين. وشيخ الإسلام وهو مؤلف هذا الكتاب أثبت القول الأول، وهو أنه لا بأس بوصفها بالشمال، وذكر ذلك في كتاب ماذا؟ التوحيد، لمن أراد الرجوع. والمسألة مختلف فيها عند أهل العلم. قال يدي الله، قوله يدي الله فيها إضافة اليد إلى الله سبحانه وتعالى. وانتبهوا يا أخوة، القاعدة عند أهل السنة كما ذكرت لكم، مدام أن اليد جاءت هنا مضافة وهي عين ليست قائمة بنفسها، فالأصل على أنها صفة من ماذا؟ من الصفات. ولاحظوا هنا أضاف اليد إلى ذاته جل وعلا، لم يقل يد فلان ولم يقل يد. وأحب أن أنبه لكم وأنك هذه المسألة ليس هنا محل تفصيلها، العرب أيها الإخوة تطلق النعمة واليد بمعنى النعمة، وتطلق اليد بمعنى القدرة إذا كانت اليد غير مضافة. له علي يد، فيصح أن تكون اليد هنا ماذا؟ بمعنى النعمة، له علي يد أي نعمة، فهو لم يضيف، لكن إن أضاف الأمر اختلف. أنا قلت أنا حملت هذا الجهاز بيدي، ما معنى أضفت ماذا؟ أضفت حمل الجهاز إلى يدي، فالأصل أن الذي قام بالحمل ماذا؟ هو يدي أنا، فهنا أضاف اليد إليه إلى ذاته الشريفة جل وعلا، فقال يد الله، قال ملأ. الملء هنا بفتح الميم وسكون اللام، والمراد بها أنها غاية في الغنى والرزق والعطاء والإنفاق والبذل والجود. تأملوا معي ملأ، سبحان الله. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، والشرع أعطي، والله جل وعلا كذلك قرآنه معجز في لفظه ملأ. ما قال لك تخيل لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يدي الله في الرزق والعطاء، كأن المعنى أصبح محصورا، لكن هنا قال ملأ حتى أنت تمدها، قال لك ملأ مد، ما معنى بذل عطاء جود سخاء صرف رزق، لا حصر له في الشيء. أنا لما أقول لك اليد مليانة وأقول لك يدي ملأ، معناتها ما فيها من الجود والعطاء لا منتهى له، ولذلك أكده بقوله لا تغيظها نفقة، أي لا ينقصها من الغيظ، غاضت السماء إذا نقصت، قال لا تغيظها نفقة، لا تنقصها. دائما أيها الإخوة، في العقل البشري أن الإنفاق ينقص، الإنفاق في الشيء ينقصه، واستعمال الشيء يقله، البئر عندما تستعمله أنت ينقص، وأنت عندما تعطي مهما كنت غنيا فعطاؤك الأصل أنه ينقص ماذا؟ ما عندك. ولذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفي هذا المعنى، فقال يدي الله ملأ لا تغيظها نفقة، لا تنقصها ماذا؟ نفقة، لأن ملوك الأرض إن أنفقوا فإنه ماذا؟ ينقص. وسبحان الله يا إخوة، هناك أمور بالأفداد، العلم إن أنفقته ماذا؟ يزيد، وإن أمسكت به فإنه ماذا؟ ينقص، كما قال الألبيري وينقص إن به كفا شددت. العلم تبذل تعطي يزيد، تنقص به أو تمسك به ماذا؟ يقل. الله جل وعلا عطاؤه لا ينقص مما في يمينه شيء، ولذلك قال ماذا؟ قال سحاء. السحاء أيها الإخوة هي دائمة الصب، وضبطها ضبط في مسلم سحا، سحاء أي ماذا؟ مثل الشيء المصبوب الذي لا يتوقف. قال أرأيتم ما أنفق. الآن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لتقريب وتوضيح الصورة ولبيان كمال رزقه. وتخيلوا كيف الواحد أيها الإخوة يسمع بهذا الأحاديث أو بهذا الحديث ثم يطلب الرزق من غير الله، أو يعتقد أن المخلوق يملك شيئا من الرزق أو يملك شيئا من العطاء، والله لا يملكون شيئا، وكل ما عندهم فهو من الله سبحانه وتعالى. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. تخيلوا يا إخوة إنفاق الله منذ خلق السماوات والأرض ليس بالشيء الذي يمكن أن يقاس بالعقل، ولا يمكن أن يقاس بالورق، ولا يمكن أن يكتب، لأنه لا عد لا يحصر، ولا يمكن أن يحصى، لا يمكن أن يحصى ما أنفقه الله جل وعلا منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض أي لم ينقص، وفي رواية فإنه لم ينقص ما في ماذا؟ ما في يمينه. وهذا كما بيناه سابقا لأن يدي الله ملأ. قوله هنا وبيده الأخرى الميزان، أي يخفض الميزان ويرفعه. والميزان هنا أيها الإخوة قيل أنه المراد بالميزان الميزان حقيقة، وهو الميزان المشهور. وقيل إن المراد بالميزان القسم بين الخلائق، وهذا ذكره ماذا؟ الخطابي. وقال الداودي معنى الميزان أنه قدر الأشياء ووقتها، فلا يملك أحدا نفعا ولا ضر إلا منه وإليه. وقيل المراد بالقبض هنا ويقبضه أي قبض الأرواح. وقيل أن المراد بالقبض هنا الإحسان في العطاء. والظاهر والله أعلم أن القسط المراد به الميزان هنا حقيقة. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وأنها يمين فيها من الشرف والكرم والعطاء الجود الكثير، وفيها كذلك إثبات كمال غناه وكمال عطائه سبحانه وتعالى، فهو الكريم الذي يعطي العطاء الذي لا حد له ولا نهاية. وفيه كذلك كمال عدله جل وعلا بوضعه الموازين ونصبه إياها بالعدل بين الخلائق. نعم، عن أبي ذر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنططحان. هذا الحديث أيضا أيها الإخوة أيضا هو من جملة أحاديث ماذا؟ الصفات، لأن فيه إثبات العلم له سبحانه وتعالى، العلم بأحوال الدنيا وعلمه جل وعلا بأحوال الآخرة. فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلمه جل وعلا شامل للجزئيات والدقائق، وعلمه جل وعلا كذلك بالكليات. والعلم أيها الإخوة جاء ذكره في كتاب الله كثيرا، والآيات أكثر من أن تحصر عليه، وسيأتي تفصيلها في موضعها. وهذا الحديث أيها الإخوة لأهل العلم فيه مقال، وكنت أردت أن أعقد العزم على أني أخرجه تخريجا يعني موسعا، لكن سبحان الله ضاق بي الوقت. فهو رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيره من أهل العلم، وأعله جمع من أهل العلم ببعض العلل، لكن إن شاء الله إذا يسر الله سأخرجه لكم وأعطيكم التخريج في الدرس القادم. سبحان الله ما أنسانه إلا الشيطان. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنططحان. هذا المنظر أيها الإخوة هو منظر مألوف ومشاهد. أنت عندما ترى شاتين تنططحان، فالأصل في هذا التناطح أن له سبب. لماذا؟ إما اختلاف في الطعام، أو اختلاف في الشراب، أو اختلاف في المنكوح، أو اختلاف في السكن والدار، أو اختلاف لا يعلمه إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وسأل أبا ذر هذا السؤال أيها الإخوة، ظاهره شيء وباطنه ماذا؟ شيء آخر. ظاهره والسؤال الذي يتوارد عند كثير من الناس، ما سبب هذا التناطح؟ فهذا السؤال أيها الإخوة جوابه أمرين: إما أن يكون الجواب معلوما، أنت ترى سبب التناطح أمام عينك لكنك لا تستطيع الجزم به. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما في خلد هذا الحيوان وما في قلبه وعقله إلا من؟ إلا الله. فأنت مهما أعطيت الجواب فلن تعطي الجواب دقيق. فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل السؤال وهو عليه الصلاة والسلام يبطن الإجابة. سأل أبا ذر: هل رأيت هاتين الشاتين التي تنططحان؟ الجواب نعم. فيما تنططحان؟ ما هو السبب؟ قال: فيما تنططحان؟ قال أبا ذر: قلت لا يا رسول الله، أي لا أعلم أو لا أدري فيما ماذا تنططحان. فهذا الجواب من أبي ذر هو جواب في محله، قال لا أدري فيما ينططحان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ولكن الله يدري وسيحكم بينهما. قوله ولكن الله يدري، الدراية هنا هي فرع من فروع العلم وجنس كذلك من أجناس معاني العلم. فالعلم بالشيء والدراية به هو بمعنى ماذا؟ هو بمعنى واحد. قال ولكن الله يدري، ومن تمام علمه جل وعلا أنه يعلم الجزئيات ويعلم الكليات ويعلم ما يدور في خلد البشر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ماذا؟ عتيد، كما أخبر جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل ماذا؟ الوريد. والآيات التي تدل على قربه وعلمه وإحاطته بخلقه سبحانه وتعالى أكثر من ماذا؟ أن تحصر كما ذكرها العلماء. قوله هنا ولكن الله يدري، صفة الدراية أيها الإخوة لا تطلق على الله جل وعلا من باب الوصف، إنما تطلق عليه من باب ماذا؟ الإخبار. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا لكم سابقا أيها الإخوة أن باب الإخبار أوسع من باب ماذا؟ الصفات، والصفات بابها أضيق من باب الإخبار. فيخبر عن الله بصفة، وما ليس بصفة إذا لم يتضمن ماذا؟ نقصا، كما ذكره العلماء. وهنا لم يذكر أهل العلم أن الدراية صفة من صفات الله. أنقل لكم كلام ابن القيم، كلام حقيقة بديع في بابه، قال ويجب أن يعلم أن ما يدخل في باب الإخبار أوسع مما يدخل في باب الأسماء والصفات كالشيء والموجود والقائم، فإنه يخبر به ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلا، وأذكرته لكم أيضا سابقا. قوله ولكن الله يدري، أي يدري ما هو سبب هذا التناطح. هذا يدلنا أيها الإخوة على أن الله جل وعلا في يوم القيامة يختص للمظلوم من ماذا؟ من الظالم، حتى ولو كان هذا المظلوم ليس من ماذا؟ ليس من البشر، بل هو من الحيوانات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيحكم بينهما. هنا قوله سيحكم فيه إثبات الحكم وأنه إليه التحاكم، وفيه إثبات أنه الحاكم سبحانه وتعالى، وفيه إثبات كذلك أنه يحكم بين البشر وبين غير البشر. قال وسيحكم بينهما. ولأجل ذلك من تأمل هذه القضية علم تمام عدله سبحانه وتعالى، أنه لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ماذا؟ يضاعفها. وقال الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا ماذا؟ محرما. فالظلم أيها الإخوة لا يرضى الله جل وعلا به، لا في خلقه ولا في ملكوته ولا في ما يدور بين الخلائق كذلك. فلو كان الله جل وعلا يرضى بالظلم لما حاسب هذه الشاة التي نطحت أختها عدوانا وظلما وزورا، بل من تمام عدله أنه سيحكم بينهما. هذا الحديث فيه إثبات أن الله جل وعلا يقتص بين البهائم في يوم القيامة، فيه إثبات عدله سبحانه وتعالى، فيه إثبات أن الله لا يرضى بالظلم حتى من غير البشر، فيه أنه جل وعلا يقتص من ماذا؟ من المظلوم، من الظالم للمظلوم. وفيه كذلك على أن البهائم، وهذا فائدة عرضية، ستبعث في يوم ماذا؟ القيامة. وقد اختلف العلماء في يوم القيامة من الذي سيبعث. قيل الجمع من أهل العلم أن الذي سيبعث فقط هم ماذا؟ البشر، ومعهم ماذا؟ الشياطين من الإنس ومن الجن، كما قال الله جل وعلا فوربك لنحشرنهم والشياطين. ومن أهل العلم من قال أن الذي سيحشر مع ماذا؟ مع البشر. ماذا؟ البشر والإنس والجن، وكذلك ماذا؟ البهائم، كما جاء ذلك. وسيحكم بينهما، أين سيحكم؟ في يوم، في يوم القيامة. وهذا طبعا بعد ذلك يقال لهم كونوا ماذا؟ كونوا ترابا. طيب الحديث الأخير.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إمامين على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
نعم. قوله هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الأحاديث. أنا أنبه على قضية أيها الإخوة، هذا الكتاب يتضمن بعض الأحاديث الضعيفة وهي قليلة، والمصنف عندما يريدها لا يريدها في أصل الاستدلال بالباب، لا، لأن أصل المسألة تكون دلالتها بأدلة صريحة ماذا؟ ثابتة. إنما قد يورد بعض الأحاديث الضعيفة إنما من باب الاستشهاد، ومن باب التقوية، ومن باب التعضيد في الباب كما يقال، وليست هي أصلا في الاستدلال في الباب، فليتفطن لمثل هذا. وسنبين إن شاء الله ما في بعض الأحاديث من الضعف. قوله أن رسول الله قرأ، هذا الحديث فيه إثبات السمع والبصر، والسمع والبصر يلخ من الصفات الذاتية والفعلية ماذا؟ كذلك، فهي ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار ماذا؟ باعتبار آخر. ودليلها الكتاب والسنة والإجماع، والعقل يدل كذلك على إثبات السمع والبصر. والسمع والبصر يخرج من الصفات التي أثبتها حتى كثير من أهل البدع والأهواء، أثبتوا هاتين الصفتين له سبحانه وتعالى. قوله إن الله كان سميعا بصيرا، هذا فيه إثبات السمع والبصر. وسيأتينا أيها الإخوة ما معنى السمع وما معنى البصر، وما معنى كذلك إثباتهما، وكل ما يتعلق بهما. قوله ويشير إلى الأصابع بإصبعه، أي يشير إلى اليد، يشير إلى السمع بيده، ويشير كذلك إلى البصر كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. قوله ويضع إبهامه على أذنيه، هذا لتأكيد إثبات ماذا؟ السمع. والتي تليها على عينه لإثبات ماذا؟ البصر. هذا الحديث أيها الإخوة أهل العلم يقولون أنه إثبات للصفة عن طريق ماذا؟ الإشارة، عن طريق ماذا؟ الإشارة. فهو إثبات للصفة عن طريق ماذا؟ الإشارة. وأهل السنة أيها الإخوة كان لهم عادة قديمة أنهم يؤكدون المعنى عن طريق ماذا؟ عن طريق الإشارة، وليس المقصود هو تكييف السمع ولا تكييف البصر، لا، إنما المقصود فقط هو تأكيد إثبات السمع وتأكيد إثبات ماذا؟ البصر. هذا أولا. ثانيا، يقصد بعض أهل السنة بالإشارة تأكيد المعنى، أن المراد هو السمع الذي ماذا؟ يألفه الناس، الذي هو إدراك المسموعات، وتأكيد البصر الذي هو معنى إدراك المبصرات. ويقصد كذلك بعض أهل السنة بالإشارة الرد على المفوضة الذين يعتقدون أن هذه الأسماء وهذه الصفات لا معنى لها، فيشير السلف إلى ماذا؟ ويقصدون بهذه الإشارة تأكيد أن هذه الأسماء وهذه الصفات لها معاني، ولكن هذه المعاني لائقة بالله جل وعلا. الإشارة جاءت في الأحاديث: ألم ترى أن الله يضع السماوات على إصبع على ذي، والسماء والأرض على ذي، وسائر الخلق على ذي. وجاء في بعض الأحاديث: ألم ترى أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع وسائر الخلق على إصبع. وجاء إثبات الإشارة في أحاديث الصفات عند السلف كثيرا، إلا أن أهل العلم أيها الإخوة في هذه الإشارة لهم فيها قولين مشهورين. القول الأول أنه لا بأس بالإشارة في أحاديث ماذا؟ الصفات، لإثبات ماذا؟ المعنى، باعتبار على أن السلف استعملوها وأشاروا في كلامهم إلى إثبات الصفات، فلا بأس بالإشارة ماذا؟ إليها. هذا هو القول الأول. القول الثاني أيها الإخوة أنه لا ينبغي الإشارة في أحاديث الصفات. لماذا؟ لأنها قد يفهم منها التكييف وقد يفهم منها التمثيل، خاصة عند قليلي العلم والفقه والدراية بالدين. بعض العوام أيها الإخوة إذا حكيت له وأشرت له في بإشارات معينة في باب الصفات ربما يفهم منها التمثيل، أو ربما يفهم أن إثبات الصفة بمثل طريقة ماذا؟ الإشارة. ليس عنده من قواعد باب الأسماء والصفات الشيء ماذا؟ الكثير. وعلي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم ماذا؟ لبعضهم فتنة. فهنا ينظر إن كان القوم الذين أنت تشير فيهم أو تعمل بعض يعني حركات الإشارة في إثبات الصفات يعون ويفهمون ولا يكون لبعضهم فتنة فلا بأس بالإشارة. وأما إذا كان ذلك يتضمن أو قد يفهم منه تمثيل أو تشبيه أو يفهم غير ذلك فالأولى والأحرى هو تجنبها. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة التي تدل على إثبات السمع والبصر بما يليق لله سبحانه وتعالى، إثباتا بغير تكييف ولا تمثيل. يؤمن أهل السنة بذلك ويقرون على ما دلت به ماذا؟ النصوص. ومن نفى السمع ومن نفى البصر فقد خالف كتاب الله وخالف سنة رسوله وخالف المعقول. لا يمكن لإله أيها الإخوة أن يكون أصم، لا يمكن لإله أن يكون ماذا؟ أعمى. الله جل وعلا نفى وأبطل هذه المعبودات بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تملك من أمرها ماذا؟ شيئا. كيف إله يدير الكون ولا يسمع ولا يبصر؟ هذا لا يستحق أن يكون إلها. ولذلك أهل البدع اختلف إثباتهم عن أهل السنة في شيئين. الأمر الأول أنهم أثبتوا هذه الصفة عن طريق العقل، وأما أهل السنة فأثبتوها ماذا؟ عن طريق النقل. ثانيا، إثبات أهل البدع للسمع والبصر معناه يختلف عن أهل السنة كما سنبين بحول الله جل وعلا، لأنهم يرون أن السمع قديم، وأما أهل السنة فيقولون إن الله يسمع متى شاء كيف شاء إذا شاء يسمع كلامي وسمع كلام الأنبياء وسمع كلام آدم وسيسمع كلام أهل الجنة ويسمع في يوم القيامة، وأبصر الله جل وعلا وسيبصر كيف يشاء متى شاء بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.